أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. درسنا الليلة بعنوان لقاء مع حوراء. هذا الدرس موجه لكل واحد مننا، للشباب وللمتزوجين وللي مقبلين على الزواج ويفكروا ايه هي الامور اللي يختارها في عروسته، يخاطب حتى النساء. النهاردة الكلام على الحور، ايه اللي يدخل النساء في الموضوع؟ يعني ليهم دخل في الموضوع لا شك، لانه دايما الاخوات ما بيبقوش فاهمين المعنى ده، ويمكن بعض برضو الشباب يسألوا السؤال ده شمعنا، يعني الرجال ليهم حور وليهم أزواج في الجنة إنما النساء لا يكون لهم هذا الأجر؟ لا، هي المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى رغبنا في الجنة بذكر الحور عشان ده اللي بيناسب فطرتنا. الرجال يشوقهم الكلام ده أوي. النساء موضوع مختلف. ربنا قال إيه في وصف النساء؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة أعلى شهوة عندها إحساسها بأنوثتها، وده تحسه إمتى؟ لو حست إنها مفضلة ومميزة عن غيرها. هو ده بقى اللي هيحصل لها بالظبط في الجنة، إن هي تبقى أحلى وأكثر تميزا من الحور، فده يرضيها جدا ويديها الإحساس بالمتعة لما تبقى هي في وسط الناس دي كلها. وهي وإيه بقى؟ تقارن مين بمين؟ الحور. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل أمر الحور بالنسبة للرجال بخلاف النساء. تاني حاجة يقول لك فطرة المرأة المفروض يعني إنها أميل للحياء، فذكر الكلام بالنسبة لهم ما يناسبش، إنما الرجال الأمر يختلف شوية. طبعا لا أحد يستطيع أن ينكر أن فتنة النساء في هذا الزمان من أشد وأخطر وأفتك، وقول زي ما انت عايز على الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون نبهنا إلى هذا المعنى: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالدرس النهاردة عايز يقول إيه؟ أنا برضو عايز أقول في الأول خالص نوايانا وإحنا بنتكلم على المعاني الجميلة دي، وإحنا هنقعد نتكلم عليها عشان ما حدش بس يفهمني غلط، إيه اللي إحنا عايزينه من خلال كلامنا النهاردة عن الحور؟ لا، علاج عملي لموضوع الشهوة. إزاي؟ أصل فيها حاجة مهمة قوي لازم أقولها من الأول يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب لم يشربها في الجنة. هو القاعدة كده، اللي يدوق الحرام وما يتوبش منه هيتحرم من جنس النعمة دي نفسها في الجنة. فاللي هيمد ايده لأي شيء من الحرام، بالذات الموضوع الخاص بفتن النساء، يبقى ده رادع جوه الواحد. اصبر، ده لو ضيعتها هتضيع عمرك بجد، لو ضاعت منك. فتبتدي انت المعنى ده كل ما نفسك تهفو لحرام تقول بس لو ده مت عليه، حتى ولو ربنا من عليك بالجنة هتتحرم من دي. الجزاء من جنس العمل، مش ممكن يستوي واحد هيصبر وهيتعفف مع واحد هيمشي في طريق المحرمات والمخالفات. عشان كده هم قالوا انه تذكر لذة الآخرة من احد اهم العلاجات الخاصة بالشهوة. الكلام ممكن يتفهم من غير كده، يعني احنا نقعد النهارده نقعد نقول وشها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي، ده انت كده يا عم بتفتح علينا الابواب مش بتقفلها. لا لا خالص، لو الواحد خياله ارتقى لاعلى وقعد يفكر في الجنة بالشكل ده، ما بتبقاش المسألة فيها مثيرات ولا فيها عجل، لا لا لا، بتبقى ايه، المعنى جميل صافي من غير ما تشوبه اي شائبة اخرى. هو ده المقصد اللي احنا عايزين نوصله النهاردة من الكلام الخاص بالحور. لا شك طبعا ان الحور فيها حاجة جميلة قوي. الحور غيورة. الحور لو حصل ان انت مثلا اتجوزت واحدة وآذتك في الدنيا، الحديث بقى بيقول ايه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذي، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فشوف بقى، هي تبقى غيران عليك وانت ما تغيرش عليها، تضيعها من ايدك ازاي دي. وهي بقى رسالة برضو للأخوات بنفس الحال، انت كمان لازم تغيري منها، علشان هي مش هتقدري تغلبيها الا لو كانت فيكي مواصفات اعلى منها عشان تقدري تقولي. خدتوا بالكم؟ تعالوا بقى نقضي ليلة ولا الف ليلة مع حورية من حور الجنة. وقبل كده عايزين نفتكر قوي ان الجنة سلعة الله الغالية، فمن يشتريها لابد ان يعمل. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى الموضوع محتاج من الأول خالص شغل، جد في طلبها. تخيل معايا بقى حال هذا الرجل الصالح وقد رأى حورية. وأنا عايزك كده دلوقتي تغمض عينيك وتتخيل الحورية دي وانت في قصرك في الجنة شكلها عامل ازاي. تعالوا نشوف المشتاقين للحور. الاول اللي شافها في منام ولا حاجة وعملت فيه، احد الناس بيقول: رأيت في الطواف رجلا لا يزيد على قوله: الهي قضيت حوائج المحتاجين وحاجتي لم تقضى. يا رب اديت الناس كل حاجة وما اديتنيش انا اللي انا عايزه. فقلت له: ما لك لا تزيد على هذا الكلام؟ قال له: اقول لك، كنا سبعة انفس من بلدان شتى، ترافقنا وغزونا أرض العدو، طلعنا في الغزوة سبعة مع بعض، فاستؤسرنا كلنا وقعنا في الأسر، فاعتزل بنا بطريق إلى موضع لتضرب رقابنا، خدونا في حتة علشان يخلصوا علينا. فنظرت إلى السماء فإذا سبعة أبواب مفتوحة في السماء، لعلها كان في المنام يعني، عليها سبعة جواري من الحور العين، على كل باب جارية. فقدم رجل منا فضربت عنقه، فرأيت جارية في يدها منديل قد هبطت إلى الأرض وراحت استقبلته حتى ضربت أعناق الستة، وبقيت أنا وبقي باب واحد. فلما قدمت لتضرب عنقي استوهبني بعض الرجال، قالوا: لا لا لا، الرجل ده سيبه. لا، فسمعتها تقول: أي شيء فاتك يا محروم؟ وأغلقت الباب، فأنا يا أخي متحسر على ما فاتني. فقال: أراه أفضلهم، لأنه رأى ما لم يروا وترك يعمل على الشوق. أنا بقول بقى: يا سلام، لو ربنا من علي ولا عليك برؤية جميلة تشوف فيها حورية، والله خلاص بقى لا فتن النساء ولا حتبص، حتبص على مين؟ نفسك هتهفو للحورية. فكل بقى ما تيجي تبص تلاقي واحدة في الشارع كده: يا شيخة روحي. هذا آخر اسمه الحضرمي، قال: نمت أنا ورجل يدعى أبو حمزة على سطح، فجعلت أنظر إليه يتقلب على فراشه إلى الصباح، قاعد نايم مش على بعضه، بص بص عشان تفهم اللي بيشوف الحرف المنام بيحصل له ايه. قلت يا ابا حمزة ما رقدت الليلة؟ قال اني لما اضطجعت تمثلت لي حوراء حتى احسست بجلدها وقد مس جلدي، فانا من ساعتها على هذه الحال. قال فحدثت به احد الصالحين فقال اظنه كان مشتاقا. ان هو شاف الكلام ده من ايه؟ من شو. واحنا كمان معاه محتاجين ان احنا نشتاق للحور. احد الصالحين ايضا يقول كنت في مجلس احد العلماء يدعى ابي منصور، فوقعت رقعة في المجلس فاذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم يا ابا السري انا رجل من اخوانك تبت على يديك، وانا اشتريت من الله عز وجل حورا على مهر 30 ختمة قرآن، منها 29 فأنا في 30. إذ حملتني عيناي فرأيت كأن حوراء خرجت علي من المحراب، فلما رأتني أنظر إليها أنشأت تقول أتخطب مثلي وعني تنام، ونوم المحبين عني حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام، فانتبهت وانا مذعور. بس هو في الختمة 30 هيدي شوية راح اطلع له وقالت له ينفع كده اتخطب مثلي وعني تنام. انظر الى هذا الزفاف السعيد، وبدل ما تحلم ولا تحلمي بليلة العمر، تعالوا نحلم بالليلة الجميلة دي مع حورية بقى. دي بقى اللي فوق خالص، دي فعلا السبيشال كيس في الحور كلهم. قال عبد الله بن وهب ان في الجنه غرفه يقال لها العاليه فيها حوراء. اسمعوا بقى اسم الحورة دي قوي عشان انتوا ما تنسوهاش. يقال لها الغنجه. الغنجه دي بقى الايه؟ الدلوعه. اذا اراد ولي الله ان ياتيها ياتيها جبريل فيناديها فتقوم على أطراف أصابعها معها 4000 وصيفة يحملن شعرها ويأخذون في تبخيرها. قال أبو عبد الله فلما سمع عبد الله بن وهب ذلك غشي عليه فحمل فأدخل منزله فلم يزل يعودونه حتى مات. تعالوا بقى الآن نقترب منها. أنت الآن في القصر وتقترب منك الحور، تخرج عليك في كامل الزينة عروس في أحلى صورة تتصورها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أحلى لذة في الدنيا. فعشان كده يا شباب اوعوا تضيعوا أحلى لذة من لذات الآخرة. لا شك أمتع اللذات لذة النظر إلى وجه الله الكريم، لكن اوعوا تضيعوا اللذة الجميلة دي بلذة حرام. فاهمين يا شباب؟ تعالوا نقرب منها، وقبل ما ندخل ونوصفها هخلي الوصف الحسي للآخر، نبتدي نشوفها وصفها الذي وصفه بها رب العالمين في كتابه الكريم. انت دلوقتي قدام أجمل الجميلات، لا تقول لي ملكة جمال العالم هي لا تشبه أحلى واحدة في الدنيا هفت نفسك إليها، هذه أجمل عروس. حتبص تلاقيها دخل عليك بصة في الأرض حياء وخجلا. الحياء ده اللي لما تجربوا الجواز أحلى متعة يستمتع بها الراجل، يبقى عايزها دلوعة وكل حاجة، بس في نفس الوقت كل ما تزداد هي حياء كل ما بيزداد هو رغبة فيها. عشان كده ربنا أول صفة وصفها بيها قال فيهن قاصرات الطرف، حتى وشها في الأرض كده وفي نفس الوقت ما بتبصش إلا عليك. المعنى ده حلو قوي. الحور هتعلمنا أول درس النهاردة غض البصر. فيا شباب اللي عايز يظفر بالحور ربنا قال ايه؟ الطيبات للطيبين، مش كده؟ والطيبون للطيبات، طب هي بتغض بصرها وهي ما تعرفش في الدنيا غيرك، تظن ان انت لو كنت بتلعب بديلك في الدنيا هتصفر بيها؟ ما ينفعش، صح؟ ما ينفعش، ما تركبوش على بعض. عشان كده اول درس الحور تناديك به: يا حبيبي غض البصر في الدنيا لأكون لك جائزة في الجنة. فأول حاجة يا شباب، غضوا أبصاركم. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفي بعض الآثار: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. الجزاء من جنس العمل. مفيش واحدة هتغض بصرك عنها إلا وربنا سبحانه وتعالى هيقذف في قلبك متعة. المتعة دي بقى يمكن تتجمع لك ساعة ما تظفر بزوجتك الحلال في الدنيا. أنا بقول والله العظيم ومش كلام، احنا قاعدين شباب اخوات مع بعض يعني، والله ومش عشان احنا يعني شيوخ وبنتكلم، امتع الناس بالنساء في الدنيا هم الصالحون، على عكس ما الناس متصورة خالص. يعني الدين يعني هيخلي العملية برضو ايه مش متزبطة يعني، يعني برضو هتقولك لا عيب حرام فمش هتنفع العملية كده، لا خالص. ده مين قال؟ المسألة عمرها ما تبقى كده. ده انت متصور انت في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وآثرت الحلال على الحرام، تتجمع لك اللذة دي كلها. تعالوا نتكلم كلام برضو واضح وصريح ومكشوف. لما نبحث مع بعض كده في ذنوبنا ومعاصينا، مش اغلبها الشهوة؟ مش هتقولوا لي اطلاق البصر؟ مش هتقولوا لي النت ودخلت وعملت مش عارف ايه على مواقع شكلها عامل ازاي، اصلا عرفت واحدة ومشيت معاها وحصل اللي حصل، ذنوب السر والخلوات وساعات اقع في العادة السيئة وبيحصل لي كذا، مش هو ده المشاكل؟ صح ولا لا؟ هي اغلب مشاكل الشباب بتدور حول المعنى ده. فانا عشان كده بقول لكم الاول خالص، خدوا بالكم والله اذا كان الشيطان بيدخل عليك ويقول لك انت كده مش هتستمتع بحياتك بالعقل كده، يعني المتعة والسعادة ربنا يديها للعصاة، انما بقى الراجل اللي هيعبد ربنا ده بقى ايه؟ هيعيش في ضنك وجع قلب طول حياته، لانه بقى خلاص اصل هو بيطيع ربنا، فلما يجي يتجوز يتنكد عليه عيشته اصل بيطيع ربنا. انما الراجل بقى اللي مخالف ربنا ومقضيها ده بقى اللي متمتع على الاخر. يا سلام، مين بقى اللي يقول الكلام الحلو ده؟ اكيد مش كده. انما هو ايه الحكاية؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. والله 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 أقسم غير حانث، هذه وساوس الشياطين، بيزين بس. وللأسف الشديد بتبتلى هي ويبتلى هو بعد الجواز. وأنا عندي الحالات دي، وإحنا بقى اللي بيجي لنا مشاكل الناس كلها والتليفونات ما بتخلصي على المشاكل دي. إيه؟ أصل هو كان بيحب واحدة قبل ما يتجوز، هو التزم دلوقتي بقى كويس بس مش قادر ينسى القديمة. اصل القديمة كانت بتتدلع شوية احسن من مراته، فمراته مش عاجباه، مش قادر يملى عينيه بيها، فبدأ يبص للحرام وبدأ الخواطر تجيله ومش مستمتع بحياته على انه اتجوز. وهي مقارنات، يعني اللي انا كنت بصاحبها قبل ما اتجوز كان كريم قوي وكان على طول يسوي لي، انما ده مش عارف عامل كده ليه. والله هو ده. وتقعد في عذاب في المقارنة ما بين اللي كانت مصاحباه وما بين جوزها، وإذا كانت ما بتقولش الكلام ده بس أفعالها بتقول المعاني دي كلها، مش مستريحة له. فعذاب وضنك أعظم عذاب العزام اللي بيبقى في البيت. انت عارف انت مشاكل الشغل ومشاكل الدنيا كلها هتتقضى، انما بقى عايز تروح بيتك هتنسى كل الليلة دي كلها، تبص تلاقي النكد كمان في البيت. هو ده: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو ده الضنك. الناس ممكن تشوفه تبص يقولوا إيه ده، لكن تعالوا شوفوا بقى المشاكل اللي جوه البيوت تبقى عاملة إزاي ومشاكلهم النفسية عاملة إزاي. وهي تقول ده أنا عملت البدع، جبت لبس مش عارف من أمريكا وبعدت جبت حاجات من كذا وعملت له كل حاجة في الدنيا ومش عارف أعمل إيه. وهو من ناحية تانية يقول لك أنا مش مشبعان، أنا على أشوف بقى أتجوز تاني، أنا كنت أحسن من كده. ولا كده ولا كده، خسر الدنيا والآخرة. فيا شباب، ده جرس انذار، خدوا بالكم منه قوي. واحنا بنتكلم في المعاني دي، غضوا ابصاركم لتظفروا بهذه الحوراء قاصرة الطرف. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمنوا لكم الجنة. اول حاجة صدق الحديث، اصدقوا اذا حدثتم، اوفوا اذا وعدتم، ادوا اذا اؤتمنتم، احفظوا فروجكم، غضوا ابصاركم، وكفوا ايديكم، ما تمدش ايدك على الحرام، يضمن لك الجنة. كان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول: النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها خطيئة. يعني احيانا برضو دي وسوسة ابليس، انتوا شباب وانت عشان تتجوز ولا 5-6 سنين، فيا عم يعني ايه نصبر نفسينا باي حاجة. فيبتدي يخش على النت، يتفرج له على موقع اداحي، يروح يجيب مش عارف افلام، يروح يمشي مع واحدة. هو ابليس مدخلها في دماغه ان ده كده هيصبر الشهوة عنده، وما لا اعمل ايه يعني، او يقع والعياذ بالله مثلا في العادة السيئة ولا غيرها، اهو يقول لك انا هعمل ايه، هنفس عن الطاقة دي في ايه. وكل حاجة من الحاجات دي، خدوا القانون الالهي ده، ربنا قال: من يعمل سوءا يجزى به. مفيش حد هيعمل سوء ومش هتكون لعقاب. طب هيتوب ماشي، بس لازم يكون في عقوبة في المقابل عشان ما يستووش. لو تاب، وهو الفترة اللي هو قعدها دي لغاية ما يتوب، الفترة دي لازم هيبقى فيها عذاب معين ليه. ايه العذاب ده بقى؟ ألم نفسي، قلق مش على بعضه، في مشاكل، هيبتلى بحاجة. ما هو ده الحصن اللي ربنا حطه عشان ما تهوبش، هي دي. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ما لو عديت هتقع في الظلم، هتظلم نفسك، هتوقعها في مشاكل. من يعمل سوءا يجزى به، فعشان كده بتحصل العقوبات. نفس الحكاية زي ما قلت لكم، اهو يتجوز ما تملاش عينيه، شاف دي ودي ودي ودي، ايه يا عم؟ مش ممكن بعد كده مهما عمل مراته تكفيه. وهو هي كانت القصة ان هو كان عايز ايه من الشهوة؟ هو عايز يصرفها في متاع حلال يستمتع بيها وخلاص. احنا مش عايشين علشان نستمتع بالنساء ولا بكذا ولا كذا من شهوات الدنيا، دي شيء من جملة اشياء. لا، بقت خلاص هو شغله الشاغل كده، مش قادر، مش عارف يشتغل، عنده قلق على طول، الشهوة عامله له مشكلة. ده من ناحية. اغلب الحالات النهاردة، والكلام ده مش كلام هزار، شباب من العشرينات، يعني من 20-30 سنة، اكبر نسبة متعاطين للفياجرا هم شباب في العشرينات. مصيبة سودة. ده معناها ان نسبة العجز في الشباب، وده مش ممكن يكون كذلك، ده احنا هنيجي دلوقتي نقول انه الحور هتلاقيها في سن 33 سنة، لان ده سن بقى النضج وسن الشباب، فالمفروض ان هو يكون بكفاءته تمام. يعني ايه ده بقى؟ اصله هو مدمن عادة سرية بقاله على كده مثلا 10 سنين، من اول ما بلغ وعنده 14-15 سنة وهو بيعمل كده. فلما بيتجوز بتحصل له مشاكل، يبتدي بقى يتعاطى حاجات ويبتدي يعمل حاجات. تاني حاجة، الموضوع ما بقاش عند الناس زي ما كان زمان، هي مش راضية وهو مش راضي، فبقيت على طول على طول على طول. هو في الاول خالص فاهم ان احنا بقى ياه هاخد واحدة مية مية هتبقى تمام، كل سنة وطيب. بعد شوية مرة 2-3-4، انا بتكلم كلام صريح لان دي مشاكلنا، صح يا شباب؟ الكلام ده كلام واقعي وبيحصل ولا ما يحصلش يا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس او البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى، وفي الاخر كل حاجة تؤدي الى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. عشان كده اقطع الطريق من الاول، واحنا هساعدك، ولازم نقعد نتكلم في الموضوع ده مرة واثنين وثلاثة. درسنا ده النهاردة اول فاتحة القضية دي، قضية مواجهة الشهوة. يعني نصدر نفسينا شوية بالحور، يمكن يكون لها تأثير في مداوات المشاكل دي عندنا. انا عايز اقول النقطة دي ما عدهاش، ودي رسالة بسرعة للاخوات في موضوع غض البصر كذلك. والله انا بيجيلي على الايميل رسائل من اخوات بتشتكي الامرين. ايه بقى المشكلة؟ خيالات البنت، انها برضو مش قادرة تغض بصرها، انها لما بتقعد في مكان وفي رجال بتقعد تحلم بداو، وطبعا ما تبقاش عايشة برضو عيشة مستقرة ولا سعيدة، لأنها طول الوقت بتمني نفسيها بأنها ده هيتجوزها ولا ده اللي هيتجوزها وهكذا يعني. ربنا سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر الخطاب الخاص بالرجال وقال كل المؤمنين يغضوا، قال للنساء وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. عشان كده الرسالة بتقول إياك والنظر إلى الرجال، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كتير تلاقيها تقعد تقول لك أنا بقعد أبص على المتجوزين، وده يولد عندها أحقاد وأحساد ومشاكل، والمشاكل دي مشاكل اجتماعية موجودة. يعني أحد الأخوات بعت تقول كده، لما بشوف أخ وأخت ماشيين بقاوم نفسي وبقعد أقول ربنا يبارك لهم ربنا يبارك لهم، لأن أنا رخرة ليه ما بقاش كده. وده يفتح موضوع عدم الرضا. وربنا سبحانه وتعالى قال إيه في وصف الناس دي؟ يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. إيش معنى يعني؟ إحنا لسه بنقول إن أخطر شهوة عند المرأة إنها تحس بأنوثتها، فلما إيش معنى دي أقل مني بكتير جدا. واحدة بعتت تقول لي إيه؟ تقول لي أختي الأصغر مني اتجوزت على إنها يعني مش أحلى مني ولا حاجة. قلت بتحسدها بس هي مش واخدة بالها. فكل الآفات دي بتتفتح مبناها كان عدم الانضباط في مسألة البصر. نفس الكلام يتقال للمتزوجة بقى، متعي زوجك بأنك تشغلي نفسك بيه وبس، قاصرات الطرف. والكلام ده تعلموه لأخواتكم وتعلموه لزوجاتكم، اوعى تحت أي ظرف من الظروف تذكر امرأة رجل لزوجها ولو كان مين، لأن ده بيجرحه وبيجرح حاجة في رجولته. يعني وهي قاعده تقول زوج الاخت فلانه ما شاء الله حاجه يعني، وانا يعني بقى ايه؟ عشان كده الحور متعه. هتبص تلاقيها بتاعتك، لا بتبص شمال ولا بتبص يمين. فده في حد ذاته فعلا والله، او ده رساله تانية ليكم ياللي بتدوروا على زوجات، خدها في الاول حتى ولو خام، واصبر على شويه السذاجه اللي في البدايه احسن كتير ما تقول ما تبقى مدردحه ومجربه وفاهمه الدنيا عشان تعرف تتعامل معايا. الله المستعان. ادي اول صفه من صفات الحور. الصفه الثانيه يا شباب، ربنا قال حور مقصورات في الخيام. الرساله دي بقى موجهه الى الاخوات، القرار في البيوت. حور مقصورات في الخيام، يقول لك ايه؟ زوجات الملوك في العاده زمان كانوا كده، ما حدش يشوفهم، دي مرات الملك، فمحدش يهوب ناحيتها ولا تخرج اصلا من بيتها، ده دلاله على عظمه شانها. انما اللي بتخرج دي رخيصه، اي حد ممكن يشوفها واي حد ممكن يتعرض لها. عشان كده الرساله بتقول حجاب. ما هو معنى الحجاب في الاول خالص مش معناه الطرحه اللي بتتلبس ولا الخمار ولا النقاب، لا 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 خالص. الحجاب في البدايه خالص قرار في البيوت، انها ما تبقاش خارجه داخله فتؤذى، مش كده؟ هتتعرض للأذى. ما هو دي المشاكل اللي حصل النهاردة، اللي هيبص لها بصة مش تمام، اللي هيتعرض لها بكلمة خرجت هكذا وحد بص لها، ولو هي متبرجة كل اللي هيبص لها وهيشتهوها أو هينظروا لها نظر حرام في ميزان سيئاتها. وكل واحدة خرجت محجبة وحصنت نفسها وخلت الناس تغض أبصارهم عنها هتاخد كل حسنات دول، لأنها منعت حرام وفتح الباب خير. ربنا قال حور مقصورات في الخيام. ربنا أوجب القرار، قال وقرن في بيوتكن. القراءة الثانية وقرن من الوقار، تقر في البيت، وفي نفس الوقت ده دلالة على وقرها. ذكر بعضهم أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى يبل خمارها. وذكر أن سودة رضي الله عنها، أمنا سودة، قيل لها لما لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ قالت قد حججت واعتمرت، الحمد لله عملت حجة الإسلام واعتمرت، وأمرني ربي أن أقر في بيتي، فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها. فلكل أخت رسالة من أمهات المؤمنين، القرار في البيوت. أنا عايز أوجه من الحور نيابة عن الحور رسالة للمتزوجين، مروا نساءكم بالقرار. وللشباب، اجعلوا شرط من شروط الزواج في اللي انتوا بتبحثوا عنها انها تبقى ما بتحبش الخروج كتير. ليه المعنى ده ما يبقاش موجود؟ انت لما تيجي تتكلم وتيجي تخطب قول لها بس انا ما بحبش اللي كل شوية تخرج، توصل لها رسالة، هتتعلم وتتأدب. هو ده المطلوب يا شباب. الصفة الثالثة صفة العفة. قال الله تعالى: لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. محدش مسها، محدش قرب منها. الصفة بتقول العفة: وحديث العفة له شجون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: بروا آباءكم تبركم أبناءكم، وعفوا تعف نساؤكم. خطر قوي دي، خطر قوي. عارف ايه يا شباب؟ احنا لسه بنقول من يعمل سوءا يجزى به. عقوبة من العقوبات اللي ما يستحملهاش راجل وتوقفوا عند حده، ان اللي هيعمله هيتعمل فيه. تتصوروها دي يا شباب؟ تتصور انت مثلا وانت داخل على النت وتتفرج على موقع اباحي ان مراتك من وراك بتعمل كده؟ ترضاها؟ الجزاء من جنس العمل. قالوا: من اخطر عقوبات الزنا انه يؤخذ بمثله من ذرية الزاني. ولما ذكر ذلك لبعض الملوك اراد تجربته، راح عمل ايه؟ خلى بنته تخرج في السوق. بنات الملوك ما بتخرجش، خلاها تخرج وحلفها اللي هيحصل بالحرف تنقلهولي. كل ما تمشي في حتة كل الناس تغض بصرهم عنها وهما مش عارفينها، لغاية ما قربت من واحد راح شدها وقبلها. فلما رجعت حكت للملك القصة دي، قال لها: ايه اللي حصل؟ قالت له: حصل كذا كذا كذا. قال: الحمد لله، ما وقع مني في عمري قط الا قبل لامرأة وقد قوسست بها. شفتوا المعنى خطير ورهيب ومخيف قد ايه؟ المعنى بيقول: عفوا، الحق نفسك وتوب من ذنوب الماضي علشان لا تعاقب. هي كده. النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد للمعنى ده في الحديث قال، والحديث رواه أبو يعلى بإسناد الحسن: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. العذاب حينزل، حينزل. الذي يقترف شيء من الموبقات دي يعرف أنه حيتعاقب. بعض الناس دلوقتي وإحنا بنقول الكلام ده هيقول لك: يعني هو بيهولها كده ليه؟ طب ما في ياما ناس عملت ومش شرط يعني يكون حصل لهم الكلام ده. لا، ما أصلها أصلار دي ابتداء. تاني حاجة، في عقوبات معنوية محدش بيحسها. يمكن انت دلوقتي بتقول مش مهم قوي، بس والله هتبكي عليها الدم في يوم من الايام. احد احبار بني اسرائيل قال: يا رب كم اعصيك ولا تعاقبني. ده بيحصل لنا ولا لا؟ انت النهاردة عملت الذنب الفلاني وماشية الدنيا، ما حصلتش لخبطة يعني، فعادي، فنسيته. كم اعصيك ولا تعاقبني؟ فقال له الله: كم اعاقبك وانت لا تدري؟ ألست قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ في المقابل بقى جزاء المتعففين: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. اللي بيقعدوا في التكييف ده في يوم القيامة، منهم مين؟ المتعفف: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. والله يا شباب عايزين نحطها كده قدامنا على الموبايل، تبقى هي الصفحة الأساسية عندك: إني أخاف الله، أو الله يراني. تبقى شايفها كده قدام عينيك، ولو دي ما حركتش فيك حاجة يبقى قلبك غفر الله لي ولك. الحور بتقول في الرسالة دي: عفة لتظفر بي، فأنا العفيفة التي لم يمسسني بشر. بتقول للبنات: أرجوك ما ترخصيش نفسك، خلي شعارك شعار مريم البتول، لم يمسسني بشر، مفيش واحد مسك ايديا. والنهارده دي شكوى البنات. في الاول قعد هذا الذئب قعد يقول لها الكلام المعسول ويخدعها باحلام الحب والغرام، وشويه شويه مسك ايديها بدا يحس انها سهله ورخيصه وبتيجي وكلمتين يوقعوها ويستحيل بينه وبين نفسه هيبقى راضي عنها. حتى ولو اتجوزها يخش الوسواس ده جوه، ما هي لما تقال لها كلمتين كده، طب ما هو ممكن يبقى كده برضه. ايه والله ده بيحصل لسه من قيمة اسبوع ولا اسبوعين في الجرايد، واحدة كبعتة تقول جاري بيقول لي كلام ما بسمعوش من جوزي، انا مش قادر اتمالك نفسي، هو كل شوية كلمتين حلوين وجوزي ملهي في الشغل، بيرجع لي بقى وش الليل وتعبان ومهدود حيله، والتاني اخر تمام. مش قادرة اعمل ايه عشان اقفل؟ انا لغاية دلوقتي قافلة عليه الباب وبحاول اتحصن منه، من جواها اكيد مش هتبقى راضية عن جوزها. وهو من الناحية التانية نبقى نفس القصة، لم يمسسني بشر. هو ده شعار المتعففة، اوعي تحت اي ظرف من الظروف حد يهوب ناحيتك. طول ما انت كده محفوظة، طول ما انت قيمتك عالية، اول ما ترخصي نفسك تضيعي وتقعي في الوحل. الحور بتقول للمتزوجات بقى اللي بتشتكي من ان جوزها عينه زيغة، يتقال لها نفس الكلام، عفي انت ليعف لك زوجك. ما هو زي ما احنا قلنا للراجل عف عشان مراتك تعف لك، برضه نفس الكلام. فما تبقاش هي عينيها هنا وهنا وهنا وهنا، هي كمان محتاجة ان تستوصي بهذا المعنى، وان يستعففنا خير لنا. الصفة الرابعة يا شباب، ربنا وصفهم فقال ايه؟ ازواج مطهرة، لا تحيض ولا تنفس ولا تعرق، ازواج مطهرة من المعنى ده. ومطهرة بقى المعنى اللي انا عايز اقف عنده، قلبها طاهر، لا غل لا حسد. واحنا قلنا الجزاء من جنس العمل، عايز تصفر بالازواج المطهرة، الرسالة بتقول طهر قلبك. انت كمان محتاج ان انت ايه؟ تطهر قلبك من اي حاجة. واهم حاجة عايز اقف عندها، انك تتعلق بشيء لا يحبه الله، وده اللي يفتح معانا موضوع الصحوبية. قلبك دايما اقول لك ربنا خلقه وحط فيه حاجة كده زي شوية حبال، الحبل ده يروح شابك في فلان او فلانة، هو بقى ربنا حط فيه كده خاصية انه ما ينفعش يتعلق الا بكمال، شيء كامل. وكأنه الحبل ده بيكشف كده من جوه ويعمل حالة من الاستكشاف على حالة القلب اللي هو بيتعلق بيه، فلازم يبص يلاقي فيه عيوب فيتنغص هو كده. وكمان بقى لما تبقى التعلق ده حب حرام عشق، بيبقى أشد التنغيصات. ليه بقى؟ ليه العقوبة بتبقى شديدة قوي هنا؟ وليه بقى الكلام بتاع العشاق اللي انتوا حافظينه في الأغاني ده كله؟ كل القصة هنا ليه؟ لأنه ربنا خلق القلب ده ويحط حاجة فيه إنه ما ينفعش يتحط فيه إلا حبه، فلو حطيت غيره قلبك نفسه ما يقدرش، فيعيش حيران هايم وعمره ما يسكن. لا يسكن القلب إلا بمحبة الرب. فهمتم يا شباب؟ موضوع الصحوبية بقى، وإن أنا أتعلق بواحدة وهي تتعلق بيا، التعلق ده في حد ذاته لا يحبه الله تعالى، ابتداء لانك بتنزعه في حاجة بتاعته، ان القلب ده بتحط فيه محبة غيره. فكأن ربنا بيقول لك دي تسيبني، خد دي اشبع بدي خليها تنفعك. الله يقول هكذا في حديث قدسي، انا خير شريك فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي. اشربها هتشوف العذاب كله في التعلق بيها، واللي مر بتجارب حب قاسية يعرف الكلام ده كويس. صحيح؟ شوفوا يا شباب خطورة موضوع التعلق ده، عشان اللي بيجي يقولك عادي يعني والدنيا تبقى مفيش مشاكل، انتوا متزمتين قوي متشددين يعني، فكها شوية، ده انت من الصبح عادي يقولك عقوبات وذنوب ومعاصي. طيب ماشي، ما هو اصل انا خايف، علشان لما تبص تلاقي الشرع يتكلم في ايه؟ النساء واقفين في المسجد بيصلوا، بعدين الامام غلط، النساء يعملوا ايه؟ ما يقولوش سبحان الله، يصفقوا صح؟ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. طيب اذا كان هي في الصلاة ومش هتقول كلام يعني كده ولا كده، هتقول سبحان الله واتمنعت منها، ليه؟ مش ده دليل على ان وجود النساء وانك تسمع صوتهم وتختلط بيهم فتنة؟ صح ولا مش صح؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لأمهات المؤمنين أشرف نساء العالمين، قال لهم ولا تخضعن بالقول، ما تعودش ترقائي في صوتك ولا تعودي تتكلمي كلام يعني، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي في قلبه شهوة، فإذا كان الخطاب متوجه لأشرف نساء العالمين وهي أمة، ولا يجوز لأحد أن يتزوج من نساء النبي، فيبقى إزاي بقى شأن الكلام ده في سائر النساء؟ طيب حتى ربنا سبحانه وتعالى قال للنساء: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الخلخال، يعني الخلخال هيعمل مشاكل، امال الباقي يعمل ايه؟ الحور، عشان كده بتقول لكم طهروا قلوبكم فما تتعلقوش بحد سوى ربكم، وبتقول لكم طهروا قلوبكم فتبقى قلوبكم سليمة، ما تحطش في دماغك ولا تشيل من حد، خليك سليم الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، ماشي، الرجل اللي بيتكلم كويس ماشي، إنما إيه مخموم القلب دي؟ قال: التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غلة ولا حسد. الصفة الرابعة كانت أزواج مطهرة. الرسالة كانت للرجال والنساء: طهروا قلوبكم، لا تتعلقي بحد ولا تجعلي لأحد مكان في قلبك غير ربك. عشان كده عايزين ندعي دلوقتي دعوة كده ونتواصل بها: اللهم لا تستودع قلوبنا إلا محبتك، اللهم لا تجعل في قلوبنا تعلقا إلا بك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا حبك، اللهم أخرج من قلوبنا حب غيرك، اللهم طهر قلوبنا من محبة غيرك. يا حي يا قيوم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. الصفة الخامسة يا شباب، ربنا وصفهم وقال إيه؟ فيهن خيرات حسان، وصفها بأنها خيرة وحسنة. خيرات دي معناها إنها إيه؟ أولا أخلاقها خيرة وتحب الخير، وهي دي الرسالة المتوجهة لنا. عايز تصفر بالحور، حب الخير واعمل خير. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. المعنى ان انت تحب تعمل خير كتير، وبالذات تحب لغيرك الخير. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي: احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ربنا سبحانه وتعالى اوصى النبي انه يدعي بالدعاء ده، واحنا كمان محتاجين ان احنا نحفظه ونقوله: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. خيرات حسان. قال مالك بن دينار، قال العطاء السلمي: يا عطاء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. فلم يزل عطاء مريضا من قول مالك 40 يوما. فإن كنت مفتون بسحر العيون وجمال الأجسام، تعال أحكي لك صفة عروستك في الجنة وقارن أنت واختار، هتختار مين؟ ما هي دي هي دي. يا تشبع نفسك في الدنيا بمحرمات ومخالفات فتحرمها، يا إما تظفر بالحوراء وتتصبر شوية في الدنيا. أول حاجة من الآخر ما فيهاش عيب، لما هتقف قدامها هتحتار توصف إيه ولا إيه. أنا بقى عايزك كده تتخيل دلوقتي، وفي ضوء الوصف ده أنا هقعد أقول لك الملامح بالظبط، وإنت ركب معايا الصورة هتبقى عاملة إزاي. أول حاجة من حيث الشكل، جلدها رقيق، اللون صافي، قال الله: كأنهن الياقوت والمرجان. احنا بنفهم غلط، فمن الأفلام بتاع الياقوت ده الأحجار تلاقيها أخضر وأحمر وهما دول الياقوت والمرجان، لا 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 خالص. الياقوت عامل زي البلور كده، صافي قوي، يقولوا لو حطيت حاجة من جواه أي حاجة تبان لك من أي جهة فيه، صافي جدا. المرجان أبيض، فتجمع ما بين الاثنين، صافية
وبيضة.
لا أنا بحب السمر. لا أنت ومزاجك ماشي، وفيها ما تشتهيه الأنفس، عايزة سمرة ماشي ما فيش مشاكل. ابن مسعود كان بيقول إن المرأة من النساء، نساء أهل الجنة، لتلبس 70 حلة من الحرير، يعني بص لابسة ايه 70 طبقة، فيرى بياض سوقها من ورائهن، ذلك لأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان. قال صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. لو بصيت في وشها بقى، وشها زي المراية، ترى محاسن وجهك في خدها. الكلام ده كله كلام ابن القيم، بس انا بدل ما اجيب لكم الابيات ما كنتوش هتفهموها فكتها لكم يعني، واقول لكم كل حاجة بالشواهد بتاعتها من الكتاب السنة، عشان ما حدش لسه يقول احنا بنروح شمال ولا يمين يعني. العيون لا تسأل عن سحرها، عشان كده متسميها حور عين. البياض ناصع والسواد سواد. انا برضو بحب الملون برضو ماشي، اللي انت عايزه هتلاقيه. هي في عز شبابها، سنها 33 سنة، عشان تجمع ما بين الدلال والنضج والجمال. لو شفتها لازم تسبح ربك، سبحان من كملك وجملك وأعطاك هذا الحسن. وسبحان الله تلاقوا ايه سورة الرحمن اللي جي اكتر وصف الحور فيها ختمت بايه، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لو نظرت إليها تنسى كل شيء، تصير كأنك سكران بلا سكر من جمالها، تنسى هموم الدنيا وتنسى كان إيه اللي حصل، كل حاجة نظرة واحدة للحور تنسيك اسمك. الطبع عفيفة حيية شريفة، تقول لك أول ما تقرب منها أنا ملك إيدك، اصنع بي ما تشاء، قول لي انت عايز ايه وانا اعمله لك. عمرك ما هتحس بمعنى الحب اللي يكون بين الواحد وزوجته زي ما هيكون بينك وبينها. هي رهن اشارتك تعمل اللي انت عايزه. رأى عتبة الغلام حوراء في المنام على صورة حسنة، فقالت له يا عتبة، بصوا بقى الدلال والكلام عن ربنا وصفهم، قال ايه عربا اطرابا. ايه عربا دي؟ عرب جمع عروب، والعروب هي المتدللة الى زوجها، وده برضو المعنى اللي احنا محتاجين نقوله بقى للأخوات. العروب المتدللة إلى زوجها، مش بس يا جماعة الراجل بيحتاج إشباع حسي فقط، الإشباع المعنوي، السكن اللي ربنا جعله بين الرجل والمرأة لتسكنوا إليها. يقولك عايز يتروي من الحنان ده، كل رجل بيبقى طفل صغير، والعكس كذلك هي الأخرى تحتاج ده المعنى ده. عروب تتحبب إلى زوجها. لما رأى عتبة هذه الحوراء قالت يا عتبة أنا لك عاشقة، فانظر ألا تعمل من الأعمال شيئا يحال بيني وبينك. أنا بحبك يا عتبة، فأرجوك ما تعملش أي حاجة غلط فضيع منك. راح عتبة بعمل إيه؟ قال لها طلقت الدنيا ثلاثا، والله طلق بالثلاثة، طلقت الدنيا ثلاثا لا رجعة لي عليها حتى ألقاك. الوش كأن الشمس تجري فيه من لمعانه وضوئه. الشعر أسود طويل لونه كلون الليل شديد الظلمة. ابن القيم يقول لك وكأن شيئا لم يكن أبدا في الدنيا أن تجتمع شمس وليل. الوش من شد الضوء عامل زي الشمس، وشعرها كأنه عامل زي الليل. الإيدين عاملين يقول لك زي سبكتين من فضة. الكفين ألين من الزبد وأنعم من الحرير. قال ابن عباس لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض والله لفتتن الخلائق بحسنها. كله خلاص يقعد باصص بقى فوق على الكف اللي طلع ده. ولو أخرجت نصيفها خمارها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة. عامل زي اللمبة الصغيرة السهرية دي بالنسبة للشمس، ولو أخرجت وجهها بصت كده لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض. ودي رسالة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لنا صيفها، خمارها أحلى وأمتع وأفضل، لنا صيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الحور لابسة حجاب، الحور لابسة حجاب وحجابها وهي متزينة ليه، بس شوف ما قالش مثلا تاجها، يقول خمارها، وكأنه في إشارة لمعنى ده الحجاب. الحور لابسين حجاب وبتوع الدنيا بقى. الخدود حمراء أصفى من لون الورود، يقول لك ساعة ما تبتسم تلاقي إيه زي ما بيقولوا صفين لولي، وساعة ما تضحك يطلع شعاع من بين أسنانها فيضيء جوانب القصر. أما الجسم قال ممتلئة صحة وحسنا وشبابا، وهو أشد نعومة من الحرير، لا يرى فيه أثر خشونة ولا تشقق، هي لا طويلة ولا قصيرة، يجري ماء الشباب في جسمها، وجرى ماء النعيم في غصنها، فحمل من كل الثمار، ففيه ما شئت من ورد على الخدود، وتفاح على الجبين، ورمان في الصدور. قال تعالى وكواعب أترابا. كواعب أترابا يعني معناها كده الكاعب، انتوا تفهموا بقى، رمان في الصدور. المهم الشاهد بيقول لك بص خدتوا بالكم تفاح ورمان، يعني العنب والبلح والشلة دي وتفاح اهو. الله المستعان. يقول اما وصف الرقبة فطويلة جميلة كأنها كأس من فضة، اما رائحتها فنوافح المسك يفوح عبيره من فمها وثيابها حتى يتعطر به المكان. قال صلى الله عليه وسلم لو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا وأضاءت ما بينهما، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والحديث في البخاري. طبعا في مواصفات أخرى بس أنا هكتفي بالإشارة إليها بكلمة واحدة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ساعتها انت مش هتقدر الا انك هتجري تستمتع بهذا الجمال. لما تستمتع بها ترتاح وتذوق لذة عمرك ما هتدوق زيها. الجنة ما فيهاش ملل، الجنة ما فيهاش عجز، فاهمين انتم؟ انا ما جبتش حاجة الا ايه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. فقيل يا رسول الله أوى يطيق ذلك؟ هيقدر على دول ازاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم يعطى الرجل قوة 100. شفت بقى؟ لا بص الحاجة من حاجاته وأنا بحضر الدرس استوقفتني جدا قول الله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إيه الشغل بقى؟ والله بصوا، قال أهل التفسير إن ذلك الشغل هو اشتغال كل واحد منهم بعروسه وإفضاؤه إليها بعدما قاس من مرارة الحرمان. روى سليمان التيمي عن أبي مجلس قال قلت لابن عباس ما قول الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ما شغلهم؟ قال شغلهم، كلام ابن عباس والله، قال شغلهم افتضاد الأبكار. قال مقاتل شغلوا بافتضاد العذار عن أهل النار فلا يذكرونهم ولا يهتمون بهم. يا عم بقى اللي دخل النار دخل النار. من الحاجات اللي تتمتاز بها الحور، ودي برضو رسالة موجهة للنساء، إنها متجددة. ليه؟ الحديث في صحيح مسلم إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحسو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. يوم الجمعة ده اللي هو يبقى يوم المزيد، اللي يا رب يجمعنا كلنا يا رب في سوق الجنة إن شاء الله، يوم المتعة الكبرى بالنظر إلى وجه الله الكريم. ساعة ما ترجع تزداد نورا وضياء لغاية ما الحور ما تعرفكش. ايه ده؟ مين انت؟ وهي كمان انت ما تعرفهاش. من شدة ما ازدادت حسنا وجمالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اهو: فيرجعون الى اهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم اهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: والله وانتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. بتتجدد. كل جمعة عايزها كل يوم ماشي. الشاهد هو كده، المفروض المرأة الصالحة التقية تبقى فاهمة المعنى ده كويس قوي. في غريزة الرجال تبقى متجددة، كل شوية تعمل حاجة شكل تاني، تبتدي تطفئ شيء من البهجة وشيء من المتعة بالنسبة للرجل بتجددها. انما بقى الشكوى المرة من الرجال خلاص بعد شهرين ثلاثة اربعة حملت اشتغلت عني، بعد كده مشغولة بالاولاد، بعد كده فين وفين بقى لما بتفتكرني يعني. فعشان كده بيحصل المشاكل داخل البيوت. ده كده وصف ملخص للحور. اما صفة نساء الدنيا عشان ما يزعلوش بقى من اهل الجنة، مراتك بقى لو هي اتقت ربنا سبحانه وتعالى تبقى احلى من الحور. ربنا سبحانه وتعالى قال: انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكار عربا اترابا. السيدة عائشة بتحكي انه بيحصل مناظرة بين الاثنين. ما احنا لسه بنقول الحور بتغير وهي كمان في المقابل بتغير، فمين بقى اللي يكسب التانية؟ هي تقول احنا بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا، محدش قرب مننا وما عملش ومسويش، وتقعد تحكي الحور في جمالها كده، والتانية تقف تقول لها: ونحن الذين صلينا وما صليتن، ونحن الذين تصدقنا وما تصدقتن، ونحن الذين فعلنا وفعلنا كذا وكذا، وانتم ما عملتوش الطرخرين. قالت السيدة عائشة: فتغلبنهن. يعني غلبك انت في الدنيا وهتغلب الحور هي يوم القيامة. إذا كنتم قد اشتقتم لها، إيه بقى الأعمال اللي أنت لو النهاردة اجتهدت فيها ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بها؟ قال أحدهم: كنت عند أنس بن مالك إذ قدم عليه ابن، جه ابن من غزوة لسيدنا أنس يقال له أبو بكر، فسأله فقال: ألا أخبرك عن صاحبنا فلان؟ قعد رجع لسيدنا أنس وبيقول له: أحكي لك اللي حصل في الغزوة. قال: ألا أخبرك عن صاحبنا فلان؟ عارف فلان الفلاني؟ وإحنا راجعين من الغزوة طلع كنا من وسطنا وقعد يقول: وأهلاه وأهلاه يا ابن اهدى في إيه؟ فثرنا وظننا أنه قد عرض له عارض، يظهر في حاجة إيه الموضوع. فقلنا: ما لك؟ قال: إني كنت أحدث نفسي ألا أتزوج حتى أستشهد فيزوجني الله من حور العين، فلما طالت علي الشهادة قلت في سفري هذا إن أنا رجعت هذه المرة تزوجت. يعني هو إيه قاعد مصبر نفسه زي حالاتنا كده يعني، وقاعدين بيصبر نفسه بالحور، فكل شوية يقول إيه: هخش الغزوة دي إن شاء الله هستشهد عشان ألحق الحور، فكل شوية يخش وما يحصلوش حاجة، المرة دي بقى لو ما حصلش بقى نروح بقى نتجوز بتوع الدنيا دول وخلاص. فأتاني آت في المنام فقال: أنت القائل إن رجعت تزوجت؟ قم فقد زوجك الله العيناء. فانطلق إلى روضة خضراء فيها عشر جواري بيد كل واحدة صنعة تصنعها لم أرى مثلهن في الحسن. قلت: فيكن العيناء؟ أيوة هم دول، نقي من دول. فقلنا: نحن من خدمها، هي أمامك. فمضيت إلى روضة أعشب من الأولى فيها عشرون جارية في يد كل جارية صنعة تصنعها ليس العشر إليهن بشيء في الحسن والجمال. قلت: في كن العيناء. أيوة بقى يبقى أنت. قلنا: نحن من خدمها وهي أمامك. دخل على اللي بعديها الحديقة الثالثة أعشب منها، المرة دي فيها 40 جارية ونفس الوضع وأحلى من اللي قبليهم. قال: في كن العيناء. قلنا: نحن من خدمها هي أمامك. فمضيت فإذا بياقوتة، الخيمة اللي هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها دي، ياقوتة مجوفة فيها سرير عليها امرأة. قلت: أنت العيناء؟ قالت: نعم ومرحبا. فذهبت أضع يدي عليها. قالت: ما بعد ده كله؟ قالت: ما إن فيك شيئا من الروح بعد، ولكن تفطر عندنا الليلة. قال فانتبهت، فذكر أبو بكر هذا لسيدنا أنس، قال فما فرغ الرجل من حديثه حتى نادى المنادي: يا خيل الله اركبي. فركبنا وصاففنا العدو، فإني لأنظر إليه وأذكر حديثه، فرأيته وقد سقط شهيدا في المعركة. من يشتري العيناء؟ طوبى لمن تكون له العيناء. الأعمال الصالحة هي مهور الحور العين. قال الله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الأول قال إيه؟ بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أول واحد اشتاق إلى الحور ونالها كان عمله إيه؟ في الجهاد. ولما نذكر الجهاد هنا كل واحد يقول طبعا مالي أنا بقى، إحنا ما عملناش جهاد. لا، كل واحد عليه جهاد. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. يا شباب، كل واحد منكم مطالب بأن هو يكون قد الراية دي. والله والله دينكم في أمس الحاجة ليكم، فلا تخذلوا دينكم ولا رسولكم. واحد لسه بعت لي من قيمة أسبوعين رسالة، أنا لغاية دلوقتي دماغي خلاص. بعت لي يقول لي: لماذا الإسلام حق؟ وحطت لي بقى بتاع 30 شبهة، وبيتكلم في حاجات يا نهار أبيض، هو احنا وصل بينا الدرجة إن احنا بنسأل في كذا؟ وخلونا نتكلم بوضوح، ما في شبهات كتير قوي في الزمن ده، احنا محتاجين نتعلم يا شباب، وده علاج مهم قوي في موضوعنا ده النهاردة واحنا بنتكلم على الشهوات. لما تحس ان انت شايل راية دين، دينك دينك لحمك دمك، ان انت النهاردة واخد الراية دي، ان انت واقف تقول معذرة الى ربكم، اصلا بتحبه، وعيب قوي انك تخذله، عيب ان الثغرة تبقى منك انت. يا شباب، محتاجين كل واحد مننا يقف في مكانه في المجال اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيه. انت ما اتخلقتش في الأسرة دي سدن، وما دخلتش الكلية دي سدن، وما اشتغلتش الشغلانة دي سدن. والله لله حق فيها، بس انت عنه غافل. ولو كل واحد مننا بسمته بس حتى وقف، هيبقى لنا النصرة. ما هو احنا كلنا في سفينة واحدة، يا هتغرق بينا كلنا يا هننجو جميعا. كل واحد منكم ليه دور، وتفريطه في دوره هو اللي بيجيب لنا في الاخر خالص الضياع والذل والخسار. المطلوب منك بس دلوقتي، انا لو بقول لك احمل سلاح ولا بقول لك اعمل حاجة، انا بقول لك على الاقل انت من جواك طهر نفسك، خليك مثال لدينك، خليك بجد بجد راجل مع ربك. اصدق في عهدك مع ربك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. لامتى يا شباب؟ جاوبوني يا شباب، جاوبوني من قلوبكم يا شباب. حتى متى هتصبروا على الضياع اللي احنا عايشين فيه ده؟ الرسائل نزلة ترف. اكبر نسبة موت للفجأة في الشباب. والله ما كلام واحد عايز بس يعني يثير فيكم شوية عواطف ولا حاجة عشان يفوقكم شوية، ما هو بقى الكلمتين وعظ يعني. والله ما كده، كل شوية يحصل كده، ما يمر الشهر إلا بحادثة من الحوادث دي. 17 سنة، 18 سنة، 22 سنة مات بلا مقدمات. والأمراض في السن ده سرطان. احنا كنا في مرة من مرات من قيمة حوالي شهر كده مستشفى، بص خشوا روحوا وشوفوا في مستشفيات، وخشوا كده قسم الأورام وخشوا وشوفوا السرطانات. شباب، بعدين إلى متى؟ يبقى الرسالة بتقول وجاهدوا في الله حق جهاده، تبقى حاسس ان انت بتجاهد. ما ينفعش تضيع وقت، ما ينفعش تبقى كل شوية تقعد تقولي الفطور ودنو والهمة ومشاكلي والشهوة والمش عارف ايه. اعلى بقى، اعلى على شهواتك دي كلها، اعمل حاجة لدينك، عيش القضية، تبقى هي دي قضيتك في اي مجال انت فيه. لو قضيتك ان كل اللي معك في الشغل يصله خير، لو قضيتك شلتك تبقى ليك بصمة عليهم، تبقى مبارك حيثما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، تبقى إيجابي ومؤثر وتسيب بصمة. لو هتسيب بصمة بكتيب، بشريط، بلوحة، بأي شيء، بس دي قضيتي اللي أنا عايش لها وحموت عشانها، وحبذل الغالي والنفيس من أجلها، ديني لا أفرط فيه أبدا بثمن بخس. فاهمين يا شباب؟ أرجو أن تكون الرسالة دي وصلت. لا شك أن أعظم الأعمال التي تورث الحور الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال. فأحد الحاجات أنه يزوج 72 زوجة من الحور العين. عارفين قصة أم إبراهيم؟ بيقولوا كانت في البصرة نساء عابدات، منهم واحدة اسمها أم إبراهيم. المهم كانت قاعدة في مجلس لأحد العلماء يدعى عبد الواحد ابن زيد، فالرجل قاعد جلسة زي بتاعتنا دي، فأخذ يحث الناس عن الدفاع على الإسلام، وأخذ يصف في الحور العين، فبدأ يقول فيها وفيها والحاجات اللي احنا عادنا نقولها دي، فبدأ يصف فيها أكثر وأكثر. فأقبلت أم إبراهيم على عبد الواحد فقالت: يا أبا عبيد، أتعرف ولدي إبراهيم؟ رؤساء أهل البصرة يخطبونه لبناتهم، 1000 من يتمناه، وأنا والله أعجبتني تلك الجارية، عجباني أنا أوي الحور دي، وإني أرضاها زوجا لولدي، فكرر علي ما قلت في وصفها. فالمهم عبد الواحد قاعد يحكي لها ويقول لها ده فيها وفيها وفيها وفيها، فاشتاقت إليها فقالت: هل لك أن تزوج إبراهيم تلك الجارية؟ فراحت مطلعة 10,000 دينار وقالت له: ده مهرها، اخرج به إلى الغزوة فلعله أن يرزق الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة. فنادت ولدها إبراهيم وقال لها إبراهيم: لبيك أمه. قالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجا لك ببذل مهجتك في سبيل الله؟ قال: إيه والله، طبعا حد يصدق، طبعا إيه والله يا أمي، رضيت وأي رضا. فقالت: اللهم إني أشهدك أني قد زوجت ولدي هذا من هذه الحورية ببذل مهجته في سبيل الله، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت فاشترت لولدها فرسا وسلاحا، فخرج الجيش للقتال وهم يرددون: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها، بص بقى المؤمنة الصالحة، أعطته كفنا وحنوطا وقالت له: أي بني، إن أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن. لما تخش أنت دخلت تستشهد، فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، يعني حط الطيب ده، وإياك أن يراك الله، حلوة أوي الكلمة دي، محتاجينها النهاردة دي، إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. إياكم يا شباب أن يراكم الله مقصرين في حق من حقوقه، مقصرين في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته وقالت له: لا جمع الله بيني وبينك إلا في عرصات يوم القيامة. وارتحل الجيش وودعت أم إبراهيم ولدها. قال عبد الواحد: فلما واجهنا العدو برز إبراهيم في المقدمة فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم تجمعوا عليه فقتلوه، وكتب الله النصر للمسلمين. فلما رجع الجيش إلى البصرة غانما منتصرا، خرج أهل البصرة يستقبلونهم، ومن بينهم أم إبراهيم ترقب ولدها. فلما رأت عبد الواحد قالت له: أبا عبيد، هل قبل الله هديتي؟ قال: قد قبل الله هديتك. فخرت ساجدة لله تعالى وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي منه. فلما كان من الغد جاءت أم إبراهيم إلى عبد الواحد فقالت: يا أبا عبيد، رأيت البارحة إبراهيم في منامي في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاجا وإكليلا، وهو يقول: يا أمه أبشري، قبل المهر وزفت العروس. الله أكبر، هذا زفاف في الجنة. زفاف عروس في الجنة لمن طلبها فجاهد في سبيل الله. من الحاجات كذلك نشر سنة الحبيب. في تهذيب الأسماء الإمام النووي قال رأيت يحيى بن معين، يحيى بن معين ده كان راجل من كبار المحدثين، قال رأيت يحيى بن معين في المنام فقال زوجني الله تعالى 400 حوراء. 400 حوراء، فقالوا بأي شيء؟ قال بذبي الكذب عن رسول الله، عشان ما كانش حد يعرف يهوب ناحية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانا عايش. تعرف انت ما حدش يهوب ناحية النبي صلى الله عليه وسلم وانت عايش، ولما تشتم مرة واثنين وثلاثة غيرت ايه من نفسك؟ ايه اللي اتغير فيكم يا شباب وشفتوا النبي بيستهزأ بيه وبدل المرة اثنين وثلاثة واربعة صرخنا شجبنا بكينا؟ اين سنته؟ اين سنته فينا؟ ايه اللي اتغير؟ قلت لا والله لأنشرن سنة النبي، شكلي يبقى شكله، اخلاقي من اخلاقه، لازم كل يوم احيي سنة من سننه. محدش يهوب ناحية حبيبي رسول الله وفي روح تسري. فهل تستحقون الحوراء؟ الحاجة الأساسية قوي بقى من الأعمال والمذكورة كثيرا جدا في قصص كثيرة جدا للحور، قيام الليل. قال سحنون كان بمصر رجل يقال له سعيد، وكانت له أم من المتعبدات، كانت إذا قام من الليل يصلي تقوم والدة خلفه. يا سلام على الأسرة المؤمنة الجميلة. فإذا غلب عليه النوم ونعس تناديه والدته يا سعيد إنه لا ينام من يخاف النار ويخطب الحور الحسان، فيقوم مرعوبا ويصلي الليل. وكان بعض الصالحين ذات مرة رأى امرأة لا تشبه النساء فقال لها من أنت؟ قالت حوراء أمة الله. فقلت لها زوجيني نفسك، أنا أبيع اللي قدامي واللي ورايا. فقال تخطبني من عند ربي وأمهرني. قال وما مهرك؟ قالت طول التهجد طول القيام. الأمر الرابع كثرة الصدقات. قال أبو هريرة يتزوج أحدكم فلانة بنت فلان بالمال الكثير ويدع الحور العين باللقمة والتمرة والكسرة. مهر الحور العين تمرة كسرة لقمة ممكن توصلك للحور. فلا تزهدن في معروف، قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. هذا مهر الحور العين. يا شباب أخيرا الحور تناديك، بالله عليك اوعى من النظر الحرام، اوعى من الصحوبية والعشق الحرام. أنا عارف إن ده مش سهل في الزمن ده، بس اصبروا حتى تفوزوا بهذه الحوراء التي كنا معها الآن على لقاء. يا شباب الجنة ناديكم والحور تتهيأ لكم، فاستعينوا بالله ولا تعجزوا. صبر ساعة خير من ندم العمر. تذكروا دائما قبل أن تهفوا أنفسكم إلى حرام قول الله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. من سيلبي نداء الحوراء ومن سيظفر منها باللقاء؟ هذا ما عليكم أن تجيبوا عنه. أسأل الله تعالى أن يجعل